أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صحيح سليمان بن خالد على ما أتقدمون، انتهى الكلام إلى هذا. صحيح سليمان بن خالد موردها صلاة الفاتية، صرح هو بها وخصوص الركعتين الأخيرتين، استدلال كن بهذا وخصوص الركعتين الأخيرتين، وهي من جهة ينبغي تكون ظاهرة في الجواز لكن على كراهة، من جهة تعبير بينبغي ولا ينبغي، فتكون ظاهرة في الجواز لكن على كراهة، فبالتالي يجوز. مو يجب القراءة فيها، هذا الاستدلال مبني على ما بها دلالة على الجواز لا الوجوب. جواز يعني شنو؟ أنه يجوز يأتي بهما، ويجوز شنو؟ أن لا يقرأ أو لا يقرأ. وأيضا مبني عليه من على تعميم النهي عن القراءة لشنو؟ للتسبيح. اللي راح يثبت هو شنو؟ هو جواز القراءة بالمعنى الشامل للتسبيح، وهذا يعني شنو؟ جواز شنو؟ تركه. فيجوز الاتيان به بالقراءة بالمعنى الشامل للتسبيح، ويجوز شنو؟ تركها، لأن الرواية لا تدل على وجوب الاتيان بالقراءة، وإنما تدل على جواز ذلك، يجوز له أن يتركها. وهذا هو القول الثاني، لأنه يجوز السكوت وعدم الاتيان بشيء. هذا قلنا الدرس السابق، أول اعتراض عليه هو أنه القراءة لا ظاهرة في ماذا؟ في سورة الحمد، ما تشمل التسبيح، هذا بيناه. الإشكال الثاني هو أن هذا حمل الرواية على الركعتين الأخيرتين خلاف قول يكله إلى الإمام في ذيل الرواية، يكله إلى الإمام وظاهر في الركعة الأولى أو الثانية، بل هذا التعبير الصريح في ماذا؟ في أن المراد هو الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا معنى لأن يكله إلى الإمام في الركعة الأخيرة، في الركعة الثالثة وشنو؟ والرابعة، باعتبار أن الركعتين الأخيرتين ليس فيهما قراءة، ليس فيهما قراءة. صرحت الروايات بأن الركعة الثانية والثالثة ليس فيهما قراءة، هي هذه الروايات اللي قرأناها صحاح زرارة، يقول بأنه سبعة من الركعات فرضها النبي صلى الله عليه وآله، وجعلت الفرق بين ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فرضه الله، أنه ذيش فيها قراءة وهذه شنو؟ ليس فيها، والفرق هذا هو، الركعة الثانية والثالثة ليس فيها قراءة، الثالثة والرابعة ليس فيها قراءة. إذا ليس فيها قراءة شو المعنى أنه يكلها إلى الإمام؟ إنما يكون معنى المقبول لضمان الإمام وتحمل الإمام للقراءة عندما في الركعات التي تكون فيها شنو؟ قراءة مفروضة على المكلف، فهنا يكلها المن إلى الإمام، وما إذا كان ليس فيها قراءة لا معنى لأن يكلها إلى الإمام. هذا لا ينافي ما تقدم من ماذا؟ من أن الشارع جوز الإتيان بالقراءة في الركعتين الأخيرتين، ليش؟ لأنها دعاء وتحميد كما ورد في الرواية المتقدمة، هذا ما ينافي، بمعنى أن الركعات الأخيرة الأصل فيها هو شنو؟ هو عدم القراءة، تسبيح، لكن جوزنا القراءة لهذه الرواية اللي تقول بأنه تجوز القراءة لأنها تسبيح، هي الرواية تقول بأن الواجب في الأخيرتين هو التسبيح، وتجوز القراءة ما مضمونة، وتجوز القراءة لأنها عبارة عن تسميد وتسبيح. إذن لا معنى لأن يقول يكله إلى الإمام في الركعة الثالثة والشنو والرابعة. فقرينة واضحة على أن المراد بالركعتين الركعة الأولى والثانية. هذا الأمر الثاني أو الإشكال الثاني. الأمر الثالث اللي بيناه بالدرس السابق اليوم نكمله هو هذا، أن المفروض في الرواية أن السائل يشك في جواز القراءة، واضح، ولذلك سأل، ولذلك سأل أنه يجوز القراءة أيقرأ أن المفروض هو أن السائل يشك في جواز القراءة له، ولذا سأل عن جوازها. الظاهر أنه السؤال عن الجواز لا عن وجوب القراءة، ما قال يسأل أنه تجب علي القراءة، ما قال أنه تجب علي القراءة، وإنما يسأل عن جواز القراءة. فإذا هو يشك في جواز القراءة له، هذا من جهة. جهة أخرى أن الظاهر أيضا هو أن هذا الشك نشأ، الشك في جواز القراءة اللي حصل عنده وسأل عنه، نشأ مما فرضه السائل نفسه بقوله وهو لا يعلم أنه قرأ، وهو لا يعلم أنه قرأ، نشأ منها. وإلا ليش أقحم هاي العبارة في البين؟ ماكو داعي يذكرها، يقول له فيجوز له القراءة أو لا، أما يقول له فيجوز له القراءة وهو لا يعلم أنه يقرأ، هذا معناه هذا إلى دخل وإلى ارتباط بماذا؟ بسؤاله، يعني بالشك في جواز القراءة. إذن هو يشك في جواز القراءة له، ليش يشك؟ لأنه لا يعلم أن الإمام قرأ. هاي مهمة كلش، إذا ثبتنا هذه حينئذ نجي نقول بأنه أن هذا لا يتلائم، هذا المعنى اللي قاعد نستظهره من الرواية، أن هذا لا ينسجم لا يتلائم إلا مع إرادة الركعتين الأولتين. هذا يكون كلام مضبوط، كل محذور ما به في الركعة الأولى والثانية. فإنه يمكن أن نوجه القضية بهذا الشكل، أن يكون الشك في جواز القراءة، شكه في جواز القراءة ناشئا من عدم سماعي، ليش؟ لأنه إذا قلنا الأولى والثانية كون نقول يعلم يعني يسمع، مو شيء شيء المفروض نبقيها يعلم كما هي، إذا قلنا شيء من الركعتين الأخيرتين نقول بأن المقصود هو لا يعلم أنه قرأ وسبح، مو شيء قلنا، فتبقى يعلم على حاله. لكن إذا قلنا الأولى والثانية ما يصير يقول لا يعلم، شنو لا يعلم أنه قرأ؟ لا بد أن يكون المراد شنو؟ وهو لا يسمع، يعني نفي العلم من جهة السماع، شيء فسرها نفي العلم من جهة السماع، فكأنه قال لا يسمع وهو لا يسمع. بناء على هذا نقول بأنه هذا الظهور نحافظ عليه بشكل كامل. ليش؟ بأنه نقول بأنه مع الشك في أنه يكون الشك في جواز القراءة ناشئا من عدم سماع قراءة الإمام، ناشئ من عدم سماع قراءة الإمام بافتراض، هذا الافتراض أنه مع سماع قراءة الإمام تسقط القراءة عنه ولا تجوز. إذا شنو؟ إذا سمع قراءة الإمام تسقط القراءة عنه، ويشك في جوازها إذا شنو؟ إذا لم يسمع. يسمع قراءة الإمام تسقط عنه ولا تجوز له، لكن عندما لا يسمع قراءة الإمام يحصل له شك، لأنه سماع قراءة الإمام هو الدخيل أو لا، هو قرأ الإمام سواء سمعه أو لا، ولا يجوز له، هذا شكل. إذا سمعه لا يجوز له القراءة، أما إذا لم يسمعه هذا كل مورد للشك، فيكون شكه في جواز القراءة له ناشئا من عدم، من افتراض عدم سماع صوت الإمام. هذا شيء مقبول، ما أريد أقول صحيح، لكن ممكن أن يخطر في ذهنه سائل فيتلائم هذا مع افتراض أن المراد بالركعتين الركعتين الأولى والثانية. نجي إلى إذا فرضنا لا أن المراد بها الركعتين الأخيرتين، نقول هذا لا يتلائم، أصلا هذا ما ينسجم وياه مع إرادة الركعتين الأخيرتين. ليش؟ وأما إذا فرض إرادة الأخيرتين وإرادة عدم العلم من قوله وهو لا يعلمون بقي على حاله، عدم العلم بماذا؟ عدم العلم بأن الإمام يقرأ أو يسبح، هذا المقصود لا يعلم، لا يعلم أنه يقرأ، يعني لا يعلم أنه يقرأ أو يسبح. إذا هذا كان المقصود حينئذ لا يكون الشك في جواز القراءة له ناشئا من عدم العلم بأنه يقرأ، ما يكون ناشئ من هذا، لأنه هذا شنو معنى ناشئ من عدم العلم؟ معنى أنه إذا كان عالم بأنه يقرأ لا يجوز له، لكن إذا كان غير عالم يشك. هذا معنى أن الشك في جواز القراءة ينشأ من عدم العلم، بمعنى أنه فارغ عن أنه إذا علم بقراءة الإمام لا تجوز له القراءة، إذا علم بأن الإمام يقرأ. متى يشك؟ إذا لم يعلم أن الإمام يقرأ، فيكون الظهور محافظ، يعني أن الشك في جواز القراءة ينشأ من شنو؟ مما فرضه السائل وهو عدم العلم بأن الإمام يقرأ. هذا شيء مقبول؟ هذا هذا الكلام لا يصح إلا إذا قلنا بأن الضمان، ضمان الإمام بالقراءة لا يختص بالركعتين الأولى والثانية، وإنما يكون في الثالثة والرابعة. إذا قلنا بأن الضمان يشمل الأخيرتين، وأنه يتحمل الإمام القراءة في الأخيرتين عن ماذا؟ عن المأموم. إذا قلنا بذلك هذا الكلام يصح، يقول له إذا كنت عالم بأن الإمام يقرأ تسقط عنك القراءة، يعني يتحملها الإمام. إذا لم تكن عالم يصير محل شك، أنه يشك في أنه تجوز له القراءة، يعني لا يعلم بقراءة الإمام أنه قراءة أو لا، فحينئذ يكون محل شك، فيكون حينئذ الشك في جواز القراءة ناشئا من عدم العلم بقراءة الإمام. أما إذا قلنا بأن التحمل ما موجود إلا في الركعة الأولى والثانية، أصلا الركعة الرابعة الثالثة والرابعة ما بيها تحمل، ما بيها ضمان، لا يضمن الإمام شيء، فشنو معنى أنه هو يشك إذا لم يعلم بأن الإمام شنو قرأ؟ بل هذا الشك يكون موجود سواء علم بأن الإمام قرأ أو شنو؟ أو لم يعلم، علم أو لم يعلم ما له علاقة إذا لم يتحمل. والمفروض أن الضمان والتحمل لا يكون إلا في الركعة الأولى والثانية، فهذا يكون أيضا قرينة أخرى على أن المقصود بالركعتين الركعة الأولى والثانية للثالثة والرابعة. زين، على كل حال النتيجة هيش نقول أننا إذا إن لم نستظهر من الرواية إرادة الركعتين الأولى والثانية، فلا أقل من احتمال ذلك في هذه الرواية، لا أقل من احتمال أن المراد هو الركعة الأولى وشنو والثانية. إحنا نستظهر أن المراد هي الركعة الأولى والثانية، لكن إن لم نستظهر، ناقش أحد في هذه القرائن التي ذكرناها، فحينئذ لا أقل من احتمال أن يكون المراد بالرواية والركعة الأولى والثانية على نحو لا يصح الاستدلال بالرواية فيما نحن فيه، اللي هي شنو؟ الركعة الأخيرة، الركعتان الأخيرتان. لأن الرواحين هذه تكون مجملة، إن لم نستظهر فنقل نحتمل ذلك، احتمال مقابل احتمال، فتكون الرواية مجملة، بالنتيجة لا يصح الاستدلال بها على هذا القول. على كل حال الرواية لا تصلح أن يستدل بها على هذا القول، على الأقل الإشكال الأول. الإشكال الأول اللي يقول بين القراءة ما تشمل التسبيح، فلو دلت على ماذا؟ على أن القراءة جائزة يجوز الإتيان بها ويجوز تركها، فلا دلالة لها على ذلك بالنسبة إلى التسبيح. وهو القول شنو؟ يشمل كل منهما، كل منهما يجوز الإتيان به ويجوز شنو؟ تركه والسكوت. الرواية ما بها دلالة إلا على جواز، لو تمت دلالتها إلا على جواز ترك القراءة، وليس فيها دلالة على ترك السكوت لأنها لا تشمل السكوت. فعلى كل حال الرواية لا يصح الاستدلال بها على هذا القول. زين، هذا كله يضاف إلى أن كل ما يستدل به على لزوم التسبيح، الأقوال الأخرى ستجي على لزوم التسبيح في الأخيرتين مطلقا أو بالتفصيل، بعض الرواية تأمر بالتسبيح مطلقا جهرية أو شنو أو فاتحة، بعضها تأمر في إحدى الصورتين. هاي روايات، طائفة من الروايات تأمر بالتسبيح، وطائفة أخرى تأمر أيضا وتدل على لزوم التخيير إما مطلقا أو بالتفصيل. كل هاي الروايات تكون منافية لما استدل به على هذا القول. يعني أقل نقول ما كل وجوب، ما كل لزوم بالقراءة ولا بشنو ولا بالتسبيح، يجوز له أن يقرأ ويسبح ويجوز له أن يتركهما، يجوز له أن يسكت بينما يقول لا يجب التسبيح مطلقا أو بالتفصيل، أو يجب التخيير، التخيير لازم يتخير بينهما، يعني لازم يجب علي أن يتخير أحداهما، هذا أيضا ينافي جواز السكوت. فكل الروايات الآتية هي تكون منافية لما استدل به على هذا القول إذا تمت دلالته. القول الثاني، القول الأول هو شنو؟ هو جواز الثالث، القول الثالث هو وجوب التسبيح وسقوط القراءة في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية اللي هي محل كلامنا، فعلا يجب التسبيح وتسقط القراءة. هذا القول ما يخصصها بالإخفاتية مطلقا، يقول يجب التسبيح في الأخيرتين ويستسقط القراءة مطلقا في الجهرية وفي الإخفاتية، فهي تشمل محل الكلام، يعني القول مطلق، يعني نقدر ننسب إلى صاحب هذا القول أنه يقول في محل الكلام بوجوب التسبيح وسقوط القراءة. هذا القول استدل له بأدلة، استدل له بالمطلقات الناهية عن القراءة خلف الإمام. أكو عندنا مطلقات تدل على النهي عن تنهى القراءة من خلف الإمام، هاي بإطلاقها يشمل محل الكلام، هي مطلقة من حيث تكون الصلاة إخفاتية أو جهرية، مطلقة من حيث الركعتين الأولى والثانية أو الثالثة والشنة، والله مطلقة تشمل محل الكلام بالإطلاق، تنهى عن القراءة، فهذا معناه سقوط القراءة، هذا معناه سقوط شنو؟ سقوط القراءة. من قبيل صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم بعث على غير شنو؟ فترة. من قبيل صحيحة الحلبي اللي هي الحديث 12 ما بدأ نقرأ، هم بها إطلاق عام، لا تقرأ خلف إمام، خلف مضمونة نهي عن القراءة في صلاة الجماعة، نهي المأموم عن القراءة، هذه جعلت دليلا، يعني سماع يجعلها دليل أو لا، يمكن أن يكون يستدل بها على ذلك. هذه اللي يلاحظ عليها هو هذا، أنه أن هذه المطلقات لا تشمل الركعتين الأخيرتين، هذه المطلقات منصرفة إلى خصوص الركعة الأولى والثانية. نهي عن القراءة، القراءة تكون في القراءة واجب، ينهى عن القراءة ظاهر القراءة في الركعة الأولى والثانية. سائر ما نقول بأنها منصرفة كما قالوا هم، لا أقل من احتمال أنها تكون ناظرة إلى، يعني ماكو إطلاق بها لقوة احتمال أن تكون مختصة بماذا؟ بخصوص الركعة الأولى والثانية. مضافا إلى ذلك أن هذا النهي في هذه الروايات محمول على الكراهة، هذا النهي في هذه الروايات محمول على الكراهة. أما بالنسبة إلى صحيحة زرارة ومحمد بن يوسف فيما تقدم أن النهي بهذه الشدة هو يكون قرين على ماذا؟ على إرادة الكراهة، بعث على غير الفطرة من ألسنة الكراهة كما ذكر الفقهاء، من ألسنة الكراهة بهذا الشكل بهذا الشدة من ألسنة الكراهة يكون، فإذن هو محمول على من عن الكراهة. الروايات الأخرى مثل صحيحة منه حلبي لما بها هذه الشدة في التعبير، هذه أيضا محمولة على الكراهة، لأن هذا هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز القراءة والترخيص في القراءة في الركعتين الأخيرتين على ما تقدم. المقتضى الجمع بينهما هو هذا، هو حمل النهي عن اليمن على الكراهة لصراحة تلك الأدلة، لأن دل على الجواز الترخيص لصراحة تلك الأدلة في الجواز والترخيص، أو لأظهريتها أنه تلك الرواية دلالتها على الجواز والترخيص أظهر من دلالة هذا النهي علينا على التحريم والمنع، فحينئذ يجمع بينهما بحمل الظاهر وتأويل بما يتفق مع شنو؟ مع الأظهر، وهو أن تحمل على الكراهة، النهي يحمل على الكراهة. ليس فيها دلالة على حرمة وعدم جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين. هذا دليل. جواب آخر هم يمكن طرحه، هو أن هذه المطلقات شاملة من الكلام بالإطلاق، فإذا أجت عندنا رواية تقول بأنه في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية يتخير بين القراءة والتسبيح، كل مخصص لها، كل مخصص لها، هذه شيء مطلقة تشمل الإخفاتية والجهرية الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وعندنا روايات تقول بالتخيير بينهما في ماذا؟ في الصلاة الإخفاتية وفي الركعتين الأخيرتين على ما تقدم، تخصص تقدم عليها بماذا؟ بالتخصيص. فواضح أن الاستدلال بهذا متهم. دليل الثاني اللي ذكره هو صحيح الزرارة، صحيح الزرارة اللي قرأناها مرارا، اللي هي موجودة في الباب 31 الحديث الثالث، هاي يقول لا تقرأن إذا كنت خلف إمام فلا تقرأ، فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. الشاهد هنا استدلالها لا تقرأن شيئا في الأخيرتين، يقول هذا نهي عن القراءة مو نهي عن التسبيح، هو ايش يقول؟ قراءة يعني قراءة الحمد، هو وهو نهي عن شنو؟ فهذا معنى قوله أنه القراءة تسقط في الأخيرتين لهذا النهي. التسبيح يبقى على حاله، يعني ما تدل على النهي عن التسبيح. ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان تبعا للأولتين، يعني تبعا للأولتين كما قلنا في ترك القراءة، كما أنك تترك القراءة نعم يترك شنو؟ يترك القراءة. هذا أيضا أحد الأدلة التي ذكرت في المقام. هذا يلاحظ لي أن هذه الرواية مختصة ظاهرا مختصة بالجهرية، مختصة بالصلاة الجهرية، ما تشمل محل الكلام. بقرينة شنو؟ أنصتوا، استمعوا في الآية. استشهد بها الآية الإمام عليه السلام، استمع وأنصت، ما ينسجم مع شنو؟ مع الإخفاتية. ظاهرها اختصاص بالجهرية، فلا تشمل محل الكلام. فحينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. أكو رواية أخرى لجميل ورواية أخرى صحيحة معاية بن عمار، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم أربعة جماعة طلع وبعد للموجودين ما أسا شيء اللي يمكن أن يذكر في المقام. اليوم أول رجب، مو باشر أول رجب، رجب شهر الدعاء، شهر التوجه، شهر الإنابة، شهر الذي ينبغي للمؤمن أن يستغله ويستفيد منه. كأن الشارع جعل فد مواسم حتى الإنسان يجدد بها ما ذهب من خلال تعامله في هذه الحياة الدنيا. عادة التعامل في الحياة الدنيا والاهتمام بالأمور الدنيوية شوي يأثر على توجهات الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، منع من هذا، فيحتاج كأن الإنسان أن يشحن نفسه بين آونة وأخرى. هاي مواسم جعلت لهذا الغرض، جعلت لهذا الغرض. رجب، شعبان، شهر رمضان، مواسم الأخرى، حتى الإنسان شيء يجدد قربه من الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا ينشغل بالحياة الدنيا. شغل بالحياة الدنيا، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، والمطلوب الآخر أيضا ماذا؟ أن لا ينساها، أن لا يكون اهتمام بالدنيا على حساب اهتمام بالآخرة. كل منهما مطلوب وكل منهما لا بد من إعطائه حقه، لكن لا يكون أحدهما على حساب الآخر. هاي الوسطية الموجودة في الإسلام، هاي معناها دائما أكو وسطية اللي تنسجم مع العقل، تنسجم مع الذوق، تنسجم مع الاعتبارات الأخرى. هاي حالة الوسطية، لا تهتم بالآخر على حساب الدنيا، بحيث تنسى الدنيا كما عليه جماعة، ولا تهتم بالدنيا على حساب الآخر كما عليه أكثر من اهتمام بالدنيا أكثر من اللازم على حساب الآخر وينسى الآخر. هاي مواسم ينبغي استغلالها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته، خصوصا في الظروف اللي يعني نعيش بها، اللي نحتاج بها كثيرا إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ما لنا طريق آخر، ليس لنا إلا رحمته ورفقه وكرمه، فعلينا أن نتوسل به كي يكشف عنا هذه الغمة التي نحن فيها. نحن في غمة كبيرة، هي مشكلة كبيرة قد ما ندرك أبعادها، ما ندرك أبعادها، أبعادها كلش خطيرة. يعني إحنا ما ندري دولة قاعد يخططون، إحنا إلى الآن يخطط لنا ونحن غافلون، لا نخطط، نسير من حيث لا ندري، نحن نسير إلى حيث يريدون، إلى حيث يريدون هم. دولات أصحاب الأمر والشيء، إحنا لا حول لنا ولا قوة، هاي المأساة، هاي المأساة. على الأقل خلنا نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى وأضع في الإيمان، ونطلب منه أن يغير عنا هذه الحالة، أن يكشف عنا هذه الغموض، أن يؤيد ديننا، أن يظهر كلمته، ونطلب أيضا تعجيل الفرج من الله سبحانه وتعالى. لا طريق لنا إلا ذلك، لا طريق لنا إلا الدعاء، وهذا كما قلت هو أضعف الإيمان. لكن علينا أن نأتي بهذا على الأقل، وهذه مواسم ينبغي استغلالها والتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نطلب منه الفرج والناصر، وأن يردك إلى أعدائنا إلى نحورهم إن شاء الله، إن شاء الله، وأن يجعل تدميرهم في تدميرهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.